الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب الأذان. الحديث 61 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوثر الإقامة. أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله هذا الحديث في سياق ذكره لأحكام الأذان والإقامة وما يلحق بها. وأقرب الألفاظ إليه ولفظ الإمام البخاري حديث 572. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه فذكر الحديث بلفظه ورواه مسلم نحوه. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة. وأشار في التعليق إلى أنه أضاف لفظ الإقامة تتمة للفائدة ولما ورد من الحديث في أحكام الإقامة. قال: الأذان لغة الإعلام. قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام منها، وهو إعلام خاص، فإن القاعدة أن اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى. قال: وهو شرعا الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة، والأحسن التعبد لله بالإعلام عن دخول وقت الصلاة بالألفاظ المشروعة والكيفية المخصوصة. قال: وهو على اختصاره مشتمل على مسائل العقيدة، لأن التكبير يتضمن وجود الله وإثبات صفات الجلال والعظمة له، والشهادتان تثبتان التوحيد الخالص ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وتنفيان الشرك، والدعاء إلى الفلاح يشير إلى المعاد والجزاء. وذكر العلماء له حكما عظيما أو حكما عظيما عظيمة، منها إظهار شعائر الإسلام وإظهار كلمة التوحيد وإثبات الرسالة والإعلام بدخول الوقت الصلاة، ومنها الدعوة إلى الجماعة. هذه بعض فوائد الأذان. وللأذان فوائد كثيرة، منها نيل الأجور، ومنها كذلك مخالفة أهل الكتاب في الاجتماع، ومنها رفع راية لا إله إلا الله والتكبير باسمه، ومنها تذكير الناس ووعظهم فحين يقول المنادي: الله أكبر الله أكبر. المتأمل لهذه الكلمات تكون له موعظة عظيمة. الله أكبر، الله أكبر من العمل الذي أنت فيه، فتذهب وتستجيب لله في ندائه. الله أكبر من الدنيا التي انشغلت بها، فتترك الدنيا التي بين يديك وتستجيب لله في ندائه. الله أكبر كذلك من المعاملة التي تعامل بها، فتعمل بالحلال وتترك الحرام، ففيه موعظة عظيمة للناس. فإن من اعتقد أن الله أكبر وجب عليه أن يعمل بهذا الاعتقاد ومقتضاه ولازمه. قال: وفي القيام به فضل عظيم، لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا علي لاستهموا. وغيره من الأحاديث كثيرة. والشاهد أنه حث على النداء بهذا الحديث، حتى أنهم لو لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا، يعني لعظيم فضله لا بأس بالشح وعدم التساهل فيه. قال: والأذان والإقامة كل واحد منهما فرض كفاية على الرجال للصلوات الخمس، وهو من شعائر الإسلام الظاهرة. يقاتل أهل بلد تركوهما كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يترقب قبل الفجر، فإذا سمع الأذان أمسك، وإذا لم يسمع الأذان غزا القوم مع الفجر. وهكذا كذلك قوله أنه على الرجال يعني الأذان. وهل هو على النساء؟ الصحيح ليس على النساء، ولكن اختلفوا في الإقامة، هل تقيم المرأة أو لا تقيم؟ وظاهر الأدلة لا يدل أنه يلزمها شيء، وهذا هو الأصل لعدم ورود شيء صحيح صريح يدل على ذلك، ولو أقامت لا حرج. قال رحمه الله تعالى: وقد شرع في المدينة حينما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بطلب طريق يعرفون بها دخول الوقت ليأتوا إلى الصلاة في المسجد، وهكذا ليصلي النساء والشيوخ والأطفال في البيوت. فالحديث فيه قصة طويلة خلاصتها أن الله ألهم الصحابة بهذه الرؤى المتتابعة. قال: فرأى عبد الله بن زيد الأنصاري في المنام من أعلمه صفة الأذان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم برؤياه، فقال: إنها رؤيا حق، فألقه على بلال لأنه رفيع الصوت، فكان أفضل وسيلة لمعرفة أوقات الصلاة. وجاء في أحاديث وروايات أنه ليس رؤيا عبد الله بن زيد وحده، بل رآه معه أناس ومنهم عمر رضي الله عنه. حين سمع الأذان جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه قد رأى في المنام نفس الذي سمع من الأذان. قال الشارح رحمه الله: غريب الحديث، أمر بلال مبني للمجهول، والآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، فله حكم المرفوع، يعني هذا من الموقوف الذي له حكم الرفع، فبلال لا يأمره إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا جاء في بعض الروايات. قال: واختلف أهل الأصول هل تقتضي هذه الصيغة وأمثالها الرفع أو لا، والصحيح أنها تقتضيه إذا لم يوجد قرينة مانع منه. قال: لأن الظاهر أن الآمر من له الأمر الشرعي وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك إلا أن تدل قرينة أنه ليس كذلك. قال: ثانيا أن يشفع الأذان، يعني يأتي بألفاظه شفعا، أي مثنى، والمثنى مرتان، يعني يقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، بينما في الإقامة يأتي بها وترا. وفيه دليل على أن التكبير لا يفرد، هكذا استدل به أهل العلم، يعني لا يقال الله أكبر وحده، الله أكبر وحده، لا، ولكن الأفضل أن يؤتى به مثنى مثنى، لأنه قال يشفع الأذان، والشفع يكون في الشيء الواحد إذا ثني، وهذا يدل أن التكبير ما كان يربع فيه، وإنما يثني، ولا يثني إلا إذا جمع بين التكبيرين مع بعض، يعني يقول الله أكبر الله أكبر، ليس واحد واحد أربع مرات. وهكذا كذلك فيه، أي في هذا الحديث، في قوله يشفع الأذان، يعني ما حقه الشفع، وإلا ففي الأذان الذي فيه تثويب الفجر ورد أنه يقوله مرة، يعني في الإقامة لا يقوله، نعم في الإقامة لا يقوله، والمعنى أن ما يوتر هو مما يقال في الأذان، وما لم يقال في الإقامة ولو قيل في الأذان، لأن الأذان تبع، لأن الإقامة تبع لأصل الأذان، مما ليس فيه زيادة، وهذا يؤيد أن التثويب هو في الأذان الأول ليس في الأذان الثاني، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. قال: ويوتر الإقامة، قال يعني يأتي بألفاظها وترا، وهو نقيض الشفع، والوتر هو الواحد، وما كان بمعناه مما هو ضد الزوج، والمراد به ها هنا واحد واحد، وهذا هو الأصل، أي في الإقامة أنها توتر إلا ما دل الدليل على التثنية، ويكون معناه وتر بالنسبة للأذان كالتكبير، فهو وتر بالنسبة للأذان. قال رحمه الله: المعنى الإجمالي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنه بلال أن يشفع الأذان لأنه لإعلام الغائبين، فيأتي بألفاظه مثنى، وكما قلنا هذا اللفظ العام بين بالسنة، ما المراد بمثنى؟ قال: وهذا عدا التكبير في أوله فقد ثبت تربيعه. وسمعت الجواب قبل قليل أن قوله مثنى يدل أن تثنية التكبير بإتيانه مرتين مرتين من الله أكبر، فيكون بهذا تثنية. قال: وكلمة التوحيد في آخره، يعني مرة واحدة على ما ورد في الأذان. قال: فقد ثبت إفرادها كما أمر بلالا أيضا أن يوتر الإقامة لأنها لتنبيه الحاضرين، وذلك بأن يأتي بجملها مرة مرة. وتجد بهذا حكمة الشرع، لما كان الذين يدعون إلى الإقامة هم في المسجد وموجودون اكتفي بالأذان مرة مرة لتنبيههم إلى إقامة الصلاة، بخلاف لما كان الأذان لمن هو خارج المسجد احتيج إلى تكريره لأجل أن يكون ذلك أدعى لتنبيههم وحضورهم إلى الصلاة فكرر، فلله الحكمة البالغة في شرعه. قال رحمه الله تعالى: وذلك بأن يأتي بجملها مرة مرة، وهذا عدا التكبير، وقد قامت الصلاة فقد ثبت تثنيتهما فيها، والعبرة بما ورد بالسنة. فالتكبير لأنه في الأذان أربع مرات، فصار وتره في الإقامة ماذا؟ مرتين، ولأنه كما مضى أن التكبير يقال مرتين مرتين، كل مرة بمرتين أصلا. وأما قامت الصلاة ثنيت لأنه المقصود من هذه الإقامة، لأجل ألا يلتبس على سامع غير مبصر أنه الأذان، الأعمى قد لا يدري أنه أذان أو إقامة، لكن إذا سمع قد قامت الصلاة عرف أنه إيش؟ أنها إقامة وليس أذان. فمن حكمة الله شرع تكرير الإقامة، لفظ الإقامة يعني بعينها قامت الصلاة مرتين. طيب، نكتفي بهذا ونترك الباقي إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم.